إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك، غير أني تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب الله أحدا تخلف عنها. إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش، فجمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. حديث عظيم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قبل أن نذكره ونشرح، أربطه بالخطب السابقة بعون الله تعالى. ذكرنا إخوة الإسلام في خطب سبقت أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بأصحابه متوجها ناحية بدر من أجل اعتراض قافلة تجارية لقريش كان يقودها أبو سفيان. وذكرنا أيضا أن أبا سفيان شعر بخروج النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إلى قريش يحذرهم ويستنفرهم للخروج لحماية أموالهم، فخرجت قريش بشيبها وشبابها من أجل مقاتلة المسلمين. وتكلمنا في خطب سبقت عن جيش المشركين وما جرى فيه من أحداث، واليوم ننتقل بعون الله تعالى إلى جيش المسلمين لننظر ماذا جرى فيه من أحداث. نعم، أحداث كثيرة في جيش المسلمين تكلمنا عنها سابقا، اليوم نكمل بعون الله تعالى بعض الأحداث المتبقية. كان عدد جيش المسلمين حين خرجوا إلى بدر يناهز 313 رجلا. طبعا هذه القوة لم تكن تمثل القوة القصوى أو القدرة العسكرية القصوى للمسلمين، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج بهم كانوا يتوقعون فقط أن يواجهوا قافلة تجارية فيها أربعون حارسا أو نحو ذلك، يعني عدد قليل وعدة قليلة. لم يكونوا يتوقعون أنهم سيواجهون جيشا عرمرما من قريش ومعهم أحلافهم من بعض القبائل العربية. وكان عدد المشركين حين خرجوا يبلغ ألفا، لذلك خرج جيش المسلمين واستمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتقدم بهم حتى بلغهم أن أبا سفيان شعر بخروجهم، وبلغهم أيضا أن أبا سفيان أرسل إلى قريش يستنفرهم، وبلغهم أيضا أن قريشا خرجوا بجيش عرمرم لقتالهم. فهنا توقف عليه الصلاة والسلام بأصحابه وطرح مسألة التشاور، بدأ يشاورهم في مواجهة قريش عسكريا. كانوا خارجين بأمر يريدون العير، كل 40 حارس، الآن في 1000 واحد قدامهم، معهم عدة كاملة، خيول وجمال ونساء تغني ومعنويات قوية. فوقف عليه الصلاة والسلام يستشير أصحابه في مواجهة قريش عسكريا. ماذا جرى أثناء الشورى؟ فريق من الصحابة رضي الله عنهم أبدى عدم ارتياحه للمواجهة العسكرية، وصرحوا بذلك علنا. النبي عليه الصلاة والسلام يستشيرهم: شو رأيكم بالقتال؟ قالوا: لا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، نحن لسنا مستعدين، ما خرجنا من أجل القتال، كل المسألة عندنا قافلة طويلة عريضة ناخذها في 40 رجل، أول ما بيشوفونا بيهربوا، بس أما قتال جيش أكثر منا بثلاث أضعاف وعنده عدة كاملة، منا مستعدين. وهنا جرت قصة إخوة الإسلام تبين مدى خوف هذا الفريق من الصحابة وكراهيتهم للقتال وللقاء المشركين. قصة معبرة، هذه القصة رواها ابن إسحاق رحمه الله في سيرته عن عروة ابن الزبير رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، يقول: عروة بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص، بعثهم في نفر من أصحابه إلى ماء بدر يلتمسون الخبر له عليه. إذن هالقصة جرت عندما اقترب النبي عليه الصلاة والسلام من مياه بدر. بدر كما ذكرنا هو موقع ماء أو بئر يسمى بدر. فلما اقترب جيش المسلمين من ماء بدر وبلغهم هذا الخبر أن الجيش القرشي والمكي صار قريبا منهم، فبدأ عليه الصلاة والسلام يشاور أصحابه أنه نتقدم، منواجه أم لا نواجه. بعض الصحابة قال: ما بدنا نواجه. شوف هالقصة اللي جرت كيف تعبر عن كراهيتهم للمواجهة. النبي بعث عليه الصلاة والسلام ثلاثة من أصحابه، علي والزبير وسعد، في مجموعة من الشباب من أجل أن يصلوا إلى ماء بدر حتى يسألوا عن الأخبار، أنه هل قريش وصلت، الجيش المكي وصل، ولا إساها قافلة أبي سفيان لم تنجو بعد، وفي أمل، ما زل عندنا أمل من السيطرة على القافلة التجارية. طبعا الأمر في وقتها لم يكن محسوما. طيب لماذا أرسلهم إلى ماء بدر؟ لأن الناس عادة سواء كان قافلة تجارية أو جيشا عرمرما يحتاجون إلى الماء في الصحراء، وما في ماء هناك إلا ماء بدر. فأرسل عليه الصلاة والسلام هالثلاث صحابة ومعهم مجموعة من الصحابة الكرام حتى يردوا الماء، فإن لم يشوفوا أحدا من الكفار فيفهمون أنه من الآن الموجود، الجيش المكي ولا قافلة أبي سفيان. فانطلق الصحابة، يقول عروة، انطلقوا فأصابوا راوية لقريش، فيهم أسلم غلام بني الحجاج وفيهم عريض غلام بني العاص ابن سعيد، فأتوا بهما. يقول عروة: ذهبت هذه المجموعة إلى ماء بدر فتوفقوا باثنين من المشركين عما يشربوا أو يستقوا بالماء، يستقون الماء، فأخذوهما أسرى وأتوا بهما إلى معسكر المسلمين. يقول: فأتوا بهما فسألوهما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي. جاءوا بهما لهذين الأسيرين، والرسول كان وقتها عليه الصلاة والسلام لما وصلوا كان الرسول قائم يصلي عليه الصلاة والسلام. فهن الصحابة إذا انتهى النبي من صلاته بلشوا يسألوا، بدون يطمئنوا، بدون يسألوا الرجلين يستفهموا شو صاير. إذا حتى قبل ما يبدأ النبي بالسؤال عليه الصلاة والسلام تركوا النبي يصلي وبلشوا بالتحقيق معهما. فقالوا لهما: من أنتما؟ من أنتما؟ قالا: نحن سقاط قريش بعثونا نسقيهم الماء. قالوا: نحن تابعين لقريش، لجيش قريش، بعثونا إلى هذا الماء حتى نستقي لهم الماء، حتى نجلب لهم الماء ليشربوه. يقول عروة: فكره القوم خبرهما ورجوا أن يكونا لأبي سفيان فضربوهما. لما سمع بعض الصحابة هالخبر أنه أف هل طلعوا تابعين للجيش المكي جيش المشركين، لم يفرحوا بالخبر، لم يفرحوا، كانوا متوقعين يكونوا هل تابعين للقافلة التجارية. فكره القوم خبرهما ورجوا أن يكونا لأبي سفيان أي للقافلة التجارية فضربوهما، نزلوا فيهم ضربا. يقول عروة: فلما أزلقوهما قالا: نحن لأبي سفيان، فتركوهما. لما اشتد الضرب على الغلامين على الرجلين الأسيرين قال: لا يا عمي، نحن لسنا لجيش قريش تابعين، نحن تابعون لمين؟ لقافلة أبي سفيان. فهان الصحابة وقفوا الضرب. النبي كان يصلي عليه الصلاة والسلام، يصلي ويسمع الحديث ويسمع الحديث الذي جرى. فماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ يقول عروة فركع وسجد سجدتيه ثم سلم. النبي أسرع بإنهاء صلاته عليه الصلاة والسلام، كان عنده ركعة، انتهى من الركعة وسلم، ثم انصرف إلى أصحابه وقال لهم: إذا صدقاكم ضربتموهما، وإذا كذباكم تركتموهما، صدقا والله إنهما لقريش. يقول النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما صلى انتهى بالصلاة، يقول لأصحابه: هالرجلان إذا حكوا الصدق، عم بيقول لكم نحن تابعين لجيش مكة القرشي، تضربون، وإذا كذبوا بتتركون. قال: والله صدقا والله إنهما لقريش، ليسوا تابعين للقافلة، هؤلاء تابعين للجيش المكي. وهذا اللي ما كان هالصحابة أو بعض الصحابة راغبين بذلك. فبدأ النبي يسألهما عليه الصلاة والسلام، التفت إلى الرجلين قال: أخبراني عن قريش، وين الجيش المكي موجود الآن؟ قال: والله هم والله وراء هذا الكثيب الذي ترى في العدوة القصوى. قالوا: شفت هالجبل الرمل الموجود قدامك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ الجيش إسا موجود خلف، يعني ما في إسا كم مئة متر يعني بيوصلوا، هم خلف. فقال عليه الصلاة والسلام: كم عدتهم؟ أو عفوا قال: كم القوم؟ أول سؤال قال: كم القوم؟ يعني إداش حجمهم؟ قالوا: كثير. قال: كثير. قال: ما عدتهم؟ عم تقولوا كثير، إداش يعني ما عدتهم؟ قال: لا ندري، كتار بس ما نعرفين إداش. فقال صلى الله عليه وسلم: كم ينحرون كل يوم؟ قال: يوما تسعا ويوما عشرا. النبي عليه الصلاة والسلام سألهم: إداش العدد؟ إداش عدد المشركين؟ قالوا: من لا نعرف. فقالوا: طيب ما بتعرفوا، ماشي الحال، بس أنتوا لما بيأكلوا، لما بدون يأكلوا، إداش بينحروا كل يوم؟ إداش بيذبحوا خويريف ولا جمال؟ قالوا: في يوم بنذبح 9 جمال ويوم تاني بنذبح 10 جمال. فأدر عليه الصلاة والسلام أنه الجمل يطعم 100، الجمل يطعم 100، فيوم بيذبحوا 9 ويوم بيذبحوا 10. فقال صلى الله عليه وسلم: القوم فيما بين 900 والـ1000. عدد القوم استنتجه عليه الصلاة والسلام، قال: القوم فيما بين 900 والـ1000. ثم قال: فمن فيهم من أشراف قريش؟ بده يستعلم عليه الصلاة والسلام فيهم الرجال ولا كام واحد تعبانين؟ فماذا قال؟ قال: فيهما، قال: فيهم عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو البختري ابن هشام، وفيهم حكيم بن حزام ونوفل ابن خويلد، والكل من كبارات قريش في الإسلام، والحارث بن عامر، وفيهم الطعيمة ابن عدي والنضر بن الحارث وزمع بن الأسود، وفيهم أبو جهل ابن هشام ونبيه ومنبئ ابن الحجاج، وفيهم سهيل بن عمرو وعمرو بن عبد ود العامري. هؤلاء ذكروا 10-15 من أهم رجالات قريش وزعمائها. فهنا النبي التفت وأقبل على أصحابه عليه الصلاة والسلام وقال لهم: هذه مكة ألقت إليكم أفلاس كبدها، هذه مكة أرسلت إليكم رجالها، يعني الآن إذا انتصرتم عليهم قضي على قريش، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث إخوة الإسلام، ما جرى بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين أصحابه أو بعض أصحابه من خوف وكراهية لمواجهة المشركين، ذكره الله تعالى في القرآن الكريم. يقول وأنزل الله تعالى فيه آيات، يقول تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. شوف آيات جميلة يظهر الله تعالى فيها ما دب في نفوس بعض الصحابة من خوف. تقول لي أخي طيب أنه ظهر خوف، ليش الله تعالى يظهره للناس؟ خلي مستور حتى الصحابة يبقى صفتهم وذكرهم ذكر الحسن، ما نعرف عنهم أي خوف أو كراهية لأمر، لا يا اخو الاسلام، حتى الصعب ياتيهم ضعف، يعتبرهم بعض الضعف البشري. فالله تعالى يذكر هذا الضعف ويبين بعد ذلك كيف قاموا منه ونشطوا منه وكيف تحسنت احوالهم. هذا محفز لنا انه اذا اصابنا هذا الضعف حتى نقوم منه بعد ذلك. ما نقول الصحابه غير بشر غير عالم، مثلنا مثلهم كانوا، اي يصيبهم الضعف كما يصيبنا الضعف. فاذا الله اعانهم ايضا الله تعالى قادر ان يعيننا. يقول تعالى: كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون. ما معنى الايه الكريمه؟ قال العلماء: كما حرف تشبيه، تشبه ماذا بماذا؟ بس لشرح الايه اخوة الاسلام احتاج الى اذكر بمساله اخرى من اجل فهم الايه الكريمه. لما انتهت غزوه بدر كان في غنائم، اول مره بصير في غنائم بالامه المسلمه، اول مره. فالصحابه ما عرفوا كيف ياخذوا الغنائم. في ناس لما بلشوا يهربوا المشركين بفضل الله، في ناس لحقوهم على الاخر بدون يقتلوا فيهم وطردوهم هربوا لحقوهم، وفي ناس تركوا اللي لحقوهم وصاروا يحوزوا غنائمهم من سيوف وخيول واموال. فلما انتهت المعركه اختلف الصحابه فيما بينهم كيف نقسم الاموال. بعضهم بيقول لي نحن خدناه لنا وانتم ما طلع لكم شيء، بعضهم بيقولوا نحن كيف ما بيطلع لنا، ما نحن اللي رحنا لحقناهم، لو ما لحقناهم كانوا رجعوا اليكم. صار في خلاف بسيط في المسألة. فالله تعالى نزع من الصحابة حكم الغنائم وقسمتها، قال: الأمر ليس لكم ولا إليهم، وإنما يتولى قسمة الغنائم الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى: يسألونك عن الأنفال، أي الغنائم، قل الأنفال لله والرسول، أي حكمها يحكم به الرسول الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، أصلحوا الخلاف اللي جرى بينكم. طيب وين التشبيه؟ اسمعوا الآن معنى الآية الكريمة. يقول تعالى: كما كرهتم، كما كرهتم، لما نزعنا منكم، لما نزع منكم أمر الغنائم، أول الأمر كرهتم هذه القضية، كيف ينزع منكم أمر الغنائم. ثم تبين لكم بعد ذلك، بعد ما نحن وليناها للرسول صلى الله عليه وسلم فحكم فيها بالعدل فرضيتم. أول شيء لما قال الله تعالى ما في أحد يحكم فيها إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، فهنا يقول تعالى: أنتم هذا الأمر أول شيء كرهتم هالأمر، لكن لما الرسول حكم فيها بالعدل وحكم فيها بالحق طابت نفوسكم. يقول تعالى: كما كرهتم، لما نزعت منكم الغنائم أول الأمر، ثم بيّن الله لكم أن الخير كان فيما اختاره لكم من أن الرسول يحكم فيها، كذلك كره بعضكم لقاء المشركين وقتال المشركين، وكان الخير فيما اختاره الله لهم من لقاء المشركين. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، أي كما كرهتم لقاء العدو وكان الخير في لقائهم كما تبين لكم، كذلك من قبل كرهتم نزع الغنائم من أيديكم وكان الخير في أن يقسمها الرسول بينكم عليه الصلاة والسلام. يقول تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، أي لما خرجت لقتال المشركين كان بأمر الله ووحيه، ما كان صدفة، ما كان عبثا. وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، أي كارهون لقتال المشركين. ثم بيّن الله تعالى مدى الكراهية لهم عندهم، أنه كرهوا قتال المشركين لأي درجة. يقول تعالى: وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساكون إلى الموت وهم ينظرون. يقول تعالى: فريق منكم صار من شدة كراهيته لقتال المشركين ولقاء المشركين صار يجادل النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى يجادلونك في الحق بعدما تبين؟ العلماء فسروا التفسير الجميل، شو قالوا؟ قالوا بعد ما النبي عليه السلام ظهر لهم أن قريشا، أن القافلة نجت، خلص صارت قرب مكة، والجيش المكي صار وراء الجبل ما في 100 متر، وأن القتال لا مفر منه، حتى لو راحوا إلى المدينة رجعوا المدينة بدون الحقون. بعد كل هذه الأحداث
بقي هذا الفريق يجادل النبي عليه الصلاة والسلام وبيقول له ما لنا مصلحة بالقتال والحكمة ترك القتال وما بدنا القتال وما بدنا نذهب أموالنا وأنفسنا ومنا مستعدين للقتال. يجادلونك في الحق بعدما تبين، أي يجادلونك في أمر القتال بعدما تبين لهم 100% أنه لا مفر عن القتال، كأنما يساكون إلى الموت وهم ينظرون. يقول تعالى كأنهم في حالهم هذا من شدة كراهيتهم للقتال كأنما أمرناهم أنه أن يستسلموا للموت. ما أمرناهم أن يستسلموا، كل اللي قلنا لهم قاتلوا أعداءكم، ما سمدروا تموتوا ممكن تنتصروا عليهم، بس هم شعروا الخوف كأنما قلنا لهم استسلموا للموت أمام أعدائكم، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. ثم يقول تعالى يبين هذه المسألة، يقول بعد وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. يقول العلماء النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه أن أبا سفيان هرب وقريش استعدت للخروج، هنا الله تعالى أوحى لرسوله عليه الصلاة والسلام قال له لك إحدى الطائفتين، يا رسولنا سأعطيك واحدة، إما القافلة إما الجيش، إما تأخذ أموال القافلة وإما تنتصر على الجيش، بس الله لم يحدد له أي الأمرين سيأخذ. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، فالرسول أخبر الصحابة قال لهم الله وعدني إما القافلة التجارية وإما النصر على الكفار، فهم بعض الصحابة مالت قلوبهم إلى القافلة إلى التجارة. ليش؟ بيقول لك مال كثير نربحه وما في قتال أصلا، كلهم 40 واحد بنهجم عليهم بيهربوا، بناخذ كل أموال قريش. وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، أي مالت قلوبكم إلى القافلة ليس إلى القتال، لكن الله أراد القتال. لماذا أراد القتال؟ قال تعالى وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. الله تعالى يقول أنتم أردتم القافلة ونحن أردنا لكم القتال، لأن القتال كان فيه خير لكم، ففيه إظهار الحق وإبطال الباطل واستئصال شأفة الكافرين. هذه معنى الآيات إخوة الإسلام اللي نزلت فيهم. طيب هذه القصة مع الآيات فيها فوائد عظيمة للمسلمين. أول فائدة إخوة الإسلام أن الناس بطبيعتهم يميلون إلى الراحة وإلى المال، جمع المال بدون تعب بدون قتال بدون جهاد، هذا طبيعة الناس كما حال أولئك الصحابة اللي هربوا أو كرهوا القتال. فالناس تريد سفاسف الأمور، مال كثير بدون جهاد. الله تعالى يريد من الأمة معالي الأمور، لذلك اختار لهم القتال وكتبه عليهم، كما اختار الله تعالى للصحابة في بدر القتال الطائفة ذات الشوكة وكان فيه الخير لهم. الله تعالى يقول أنتم أردتم القافلة إحنا أردنا الجهاد أن تقاتلوا المشركين. طيب لما قاتلوهم شو حصلوا يا أخوة؟ شفتوا المال اللي كانوا يحصلوا من القافلة في انتصارهم على عدوهم، حصلوا مال أكثر بكثير من أموال القافلة، إلى جانب العزة والهيبة والسمعة وانتشار الدين في الجزيرة العربية. لذلك الله تعالى يقول كتب عليكم القتال وهو كره لكم، أي نفوس تكرهوا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا درس للأمة، أنه مثل ما إن أنتم تحبون المال والدنيا والدعاء والراحة ونحن نريد لكم المعالي الأمور، اخترنا لكم الجهاد كتبناه عليكم، كما أنكم تكرهون الجهاد وفيه في خير لكم، كما الصحابة بعضهم كره الجهاد في بدر وكان في الجهاد خير عظيم له، مال كثير وعز وهيب ومنع. لذلك الأمة إخوة الإسلام لما تخلت عن أمر الله وعما يحبه الله منها وهو أمر الجهاد، ماذا خسرت الأمة؟ خسرت أشياء كثيرة. اليوم أقتصر بس ببيان واحدة أو اثنتين مما خسرتهما الأمة. الأمة تركت الجهاد، تخلت عن، ما استعدت له، شو خسرت؟ أول شيء خسرت دينها، أمة تخسر الدين. تقول كيف الأمة تخسر الدين؟ يا أخوي الأمة إذا كانت غير مستعدة للقتال، غير متأهبة له، لا تستعد. العدو هنا لا يرهبها، يطمع بها فيغزوها في عقر دارهم. والغزو ماذا يكون؟ غزو عسكري دائما، يغزوهم بالأفكار والأخلاق المنحلة. وإذا استطاع الجيل منا الرجال استطاعوا أن يدافعوا هذه الأفكار عنهم بما ورثوا عن آبائهم، بس لا تستطيع أن تدفع العقائد الباطلة والأفكار المنحلة عن أولادك وزوجتك أو عن أولاد أولادك. الأمة إذا كان عدوها لا يهابها بصير يغزوها فكريا وعقديا. إذا أنت دافعت عن نفسك كان عندك عقيدة قوية، بس يغزو أولادك في بيتك. هذه إشارة لفت إليها بعض العلماء في القرآن الكريم لما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. كيف نقي أهلنا أي زوجاتنا وأولادنا نار؟ قال العلماء: تعليمهم الحق الدين الصحيح والصلاة والصوم. قوا أنفسكم وأهليكم نارا أي بتعليمهم الأخلاق الحميدة والدين الصحيح. في آخر الآية شو قال تعالى؟ يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. قال العلماء: لا يتم للأمة أن تحمي زوجاتهم وأولادهم، أن يحموا زوجاتهم وأولادهم من الانحراف إلا بالجهاد. فعقب الله تعالى بالجهاد. وأوضح هذه الآية وهذه القضية بمسألة في واقعنا. يا أخي في واقعنا اليوم في سوريا من الثمانينات آخر السبعينات، من 30 سنة يعني، كان النظام السوري ينشر، يبدأ بلش حزب البعث ينشر الكفر في المدارس، يعلم الأولاد صغار البعثية ووحدة حرية اشتراكية وإلى آخر الكلام الكفر بالمدارس بالمخيمات بالرحلات وين من كان، في الشوارع في المجلات. شعر بعض الشباب المؤمن بالخطر، خطر يغزو الأمة في العقائد في الأخلاق. صار النظام السوري ما بس ينشر الكفر حتى ينشر الخمرات وبيوت الدعارة. غازي كنعان بيقول: أنا ما تركت حمص إلا نشرت فيها كذا ألف بيت من الدعارة. ينشرون الدعارة. فشعر بعض الشباب بالخطر، مسلم بالخطر، الأمة تغزى بأخلاقها بعقائدها، فكرروا الثورة على النظام. قامت الثورة بأول الثمانينات، سائر الشعب السوري ما تحرك، قاموا في حما. الشعب السوري الباقي ما تحرك، بلك يا أخي مرتاحين ومبسوطين وفي أكل وفي شرب وفي أمن، شو بدنا شوية انحلال بالأخلاق شوية انحراف بالعقيدة؟ ما بيأثر. قضي على الثورة في الثمانينات. بعد 30 سنة من هذه الحادثة الشعب السوري وجد أنه اف ما بس قضية أنه قضى على الأخلاق، انحراف العقيدة وانحلال في الأخلاق، حتى صار ما بقى في مال لهم، صار كل مال الدولة صار بيد العصابة الحاكمة بيد الأسد وحاشيته. 90% من موارد الدولة بيد الأسد وحاشيته. والأمر الثاني، ما عاد للناس لهم كرامة، صار المواطن السوري كأنه عبد عند الأسرة الحاكمة، يأخذه المخابرات يضربه يستزله، يأخذ ماله يصادر ماله، وإذا أراد ابنته يتزوجها غصبا عنه. فالناس قالوا: نحن تركنا الجهاد حتى نحافظ على أموالنا، خوفا على أموالنا وراحتنا، ولو كان في انحراف العقيدة. الآن راحت العقيدة وراحت الأخلاق والمال راح والكرامة راحت. فقام الناس أبوا ليدافعوا عن حقوقهم وكراماتهم المهدورة. بس تأخر 30 سنة بتعرف ماذا سبب؟ 30 سنة اليوم الشعب يدفع الثمن. 30 سنة تأخر اليوم الشعب دفع الثمن. كيف الشعب دفع الثمن؟ ه30 سنة كان النظام قد حرف من أبناء أهل السنة جيلا كاملا. وهؤلاء للأسف لما قام الشعب السوري بانتفاضته كثير من هذا الجيل وقف يدافع عن النظام السوري. كثير من هذا الجيل الذي انحرف خلال 30 سنة من أبناء أهل السنة وقف يدافع عن النظام السوري وبيحتاج بيقولك مقاومة ما مقاومة، مشروع أمريكي ومشروع كذا. فهؤلاء وقفوا ضد أهليهم. فتقاعس الأمة في الجهاد 30 سنة كان السبب أن الأمة لما قامت دفعت الثمن باهظا بدمائها وأعراضها، لأن كثيرا من أبناء كانوا قد انحرفوا وصاروا من أعوان النظام ضد الأمة. الأسبوع الماضي إخوة الإسلام جاء المسجد عندنا شاب صغير عمره 17 سنة، ماذا يقول اللي جاء به إلينا؟ قال يا شيخ هذا الشاب معه أخته صغيرة عمرها 7 أشهر، النظام ذبح أخواته الخمسة وأمه وأباء أمام عينيه، ذبحت أسرته أمام عينيه ولم ينجو إلا هو وأخته الصغيرة عمرها 7 أشهر. قلنا له من الذي ذبحهم؟ قال واحد سني من درعه، اللي ذبحهم سني من درعه. يعني انتم بتظنوا الان الجيش السوري صمد هذا الصمود كله بس بالطائفه العلويه ام بكثير من اهل السنه الذين انحرفوا وصاروا عملاء للنظام ويدافعون عنه؟ لذلك نقول يا اخوه الاسلام هذا بيان ان كل من وقف مع النظام السوري ضد الشعب المسلم في سوريا والشعب المظلوم مسلما كان او مسيحيا فهو مرتد عن الاسلام. ما ينفع لو كان سني بهويته، هذا مرتد عن الإسلام. لذلك ما بقى يحتاج بممانع أو مقاومة. من أول امبارحة صحيفة يهودية اسمها هاريتس شو بتقول؟ يكون الإسرائيليون في إسرائيل يصلون لله حتى يحفظ لهم نظام بشار الأسد. الإسرائيليون يصلون لله حتى يحفظ لهم نظام بشار الأسد. وين الممانعة؟ وين المقاومة؟ ما هم الإسرائيليين يريدون هذا النظام. لذلك انقطعت الشبهات، من وقف مع النظام بعد اليوم فهو مرتد عن الإسلام، ما بقى في شبهة يحتج بها وتمنع تكفيرهم. إذن الأمة خسرت دينها. والأمر الثاني والأخير حتى ما أطيل، ما بس خسرت دينها، المال الذي من أجله ومن حبه تقاعسنا عن الجهاد حتى هذا المال خسرناه. لماذا لم تكن الأمم 30 سنة طمع بالمال؟ ما المال خسرناه أيضا بتقاعسنا عن الجهاد، خسرنا المال. ما بدي أحكي لهم سوريا، بدي أحكي بلبنان. شوف بلبنان أهل السنة مستضعفون، حزب الله مستعلون في الأرض. شوف أهل السنة شو إمكانياتهم المادية والاقتصادية. ما نستطيع يا أخوي نحن نتحكم، مش نحن بالمسجد لك، ولا السياسيين عندنا من أكبر راس إلى أدنى راس، ما نستطيع نفتح مطار ليعاد فيه مصلحة للناس، ولا نشغل معرض رشيد كرامي، ولا نشغل المصفية، ولا نشغل المنطقة الحرة، ولا المنطقة الصناعية، ولا شيء. 6 موارد لو قدر لنا أن نشغلها لشغلت 60,000 من الشباب العاطل عن العمل، وصار في رخاء اقتصادي في الشمال في طرابلس وعكار. ما نستطيع أن نأخذ القرار لأن حزب الله يمنع أهل السنة من هذا القرار، بل ممنوع. وحزب الله يحتكر المطار والمرفأ والجمارك وكل شيء، ما حد يقوي. الأمة بضعفها خسرت الرخاء الاقتصادي. الأمة المغلوبة، كل الناس يستهزئ بمالها. منذ شهر يا أخوة الإسلام تقريبا جاءني رجلان من بيروت، من كبار تجار بيروت. اسمعوا شو طلبوا. قالوا يا شيخ نحن عندنا أرض سيطر عليها بعض شباب الحزب، فجئنا للدولة للقضاء اللبناني حكم لنا بالأرض وطلب التنفيذ من الدرك، وما هذا الحزب يمنع. أخذوا الأرض غصبا عن الدولة وغصبا عن القضاء وغصبا عن الأمن الداخلي. فنتمنى أن تساعدنا. أمي مغلوبة يا أخي، اليوم يؤخذ المال بكرة الأرض، بكرة بيتزوجوا نسويكم غصبا عنكم. الأمة إذا لم تكن تخيف عدوها ستدفع هذا الثمن من مالها وعرضها. مآسي كثيرة. الآن المصفية وإسلام مصفية طرابلس 70% الموظفين فيها ليسوا من أهل البلد، بيجوا من برا. تبي عمي معنا كثير عاطلين على العمل، شغلوا العاطلين على العمل. ما في داعي يجيبوا من البترون ومن جبال ومن كذا، شغلوا العاطلين على العمل. بلك هذا حكم القوي، نحن اللي نحكم. لذلك اليوم نوجه رسالة لشركائنا في الوطن، نقول لهم الآن عرضنا عليهم أنه أن يعاملوننا بالسوية والعدل. قبل أن يفوت الأوان. إذا استمر الحال على هذا الظلم الذي نعاني منه في كل شيء في حياتنا، ظلم واستعلاء علينا، نقول لهم بأن الأحوال بدأت تتغير بإذن الله تعالى، وستكون الدولة للمسلمين والقوة للمسلمين قريبا بإذن الله تعالى، وحينئذ سوف نعاملهم بالمثل. إذا لم يرجعوا اليوم عن ظلمهم فغدا سوف نعاملهم كما كانوا يعاملوننا، ونذكرهم بهذه الأيام بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم احفظهم من كل سوء، اللهم احفظ أموالهم وأعراضهم، واحفظ دماءهم يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ حرائرهم من كل سوء، اللهم احفظهم من كل سوء يا رب العالمين. اللهم تكالب عليهم القريب والبعيد، الشرق والغرب. اللهم عليك بعدوهم فإنهم لا يعجزونك. أرنا فيهم يوما أسودا تشفي به صدورنا. اللهم أقر أعيننا بهلاك الأسد وجنوده. اللهم أقر أعيننا بهلاك الأسد وجنوده. اللهم أقر أعيننا بأن نراهم مجندلين في الطرقات، وأن نراهم في القبور، وأن نراهم يستجدون منا الرحمة يا أكرم الأكرمين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم إنهم كذبوا بكتابك واستهزأوا برسولك وكفروا بوحدانيتك، اللهم أرهم فيهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. أرهم فيهم عجائب قدرتك ليعلموا أنك الحق المبين وأنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.